الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا تسجيل صوتي لكتابي إلى أبنائي وبناتي 50 شمعة لإضاءة دروبكم، وهذا التسجيل المسموع بصوتي حقيقة هو قريب جدا من النص الأصلي للكتاب، وليس بينهما فارق يذكر إلا ذلك الفارق الذي يبرز أحيانا ليفرق بين المسموع والمقروء. قد تعودنا نحن الكتاب أن نوجه الخطاب للكبار من الرجال والنساء، آملين أن نساعدهم على توجيه أبنائهم وبناتهم وإرشادهم إلى الطريق القويم. أما الكتابات الموجهة للفتيان والفتيات والشبان والشابات فهي محدودة للغاية، ولا سيما تلك التي تحتوي بعض الأفكار العميقة والمعقدة. ولعل ذلك يعود إلى اعتقادنا بأن الكبار هم الذين يشترون الكتب، وهم الذين يهتمون بالتربية والتوجيه. أما الفتيان والمراهقون وكثير من الشباب فنظن أن مخاطبتهم غير ذات جدوى لانشغالهم بأمور أخرى غير تلك التي تشغل آباءهم وأمهاتهم. ومهما يكن نصيب هذا الاعتقاد من الصحة والصواب، فإني قررت متوكلا على الله تعالى أن أوجه خطابي لمن يعنيهم الأمر مباشرة، وهي محاولة تنطوي على قدر من المخاطرة، لأن الكتابة للصغار والفتيان والشباب لا يحسنها إلا الكبار من الكتاب. ومع هذا فإني أسعى إلى أن أستخدم أيسر أسلوب ممكن مع الاحتفاظ بعمق المعاني، وهذا في الحقيقة تحد ثان قبلت بمواجهته ثقة بعوائد الله تعالى علي. إن الناظر أيها الأبناء الأعزاء وأيها البنات العزيزات، الناظر في هذه الرسالة وفي هذا الكتاب والسامع لهذه الأشرطة سيجد أن الشموع التي أشعلناها موزعة على مجالات عديدة، لكن يجمع بينها استهداف الارتقاء بشخصيات أبنائنا وبناتنا وتقديم العون لهم على سلوك مسالك الرشاد والتفوق في الدراسة والعمل وكل مجالات الحياة. ومن المهم أن أشير هنا إلى أن الشموع التي أضأناها شموع تتصف بالعموم، حيث إنها مما يعني الشباب والشابات والفتيان والفتيات على حد سواء، وحين يكون هناك شيء خاص بالفتيات أو الفتيان فإني سأوضحه، لكن هذا سيكون أشبه بالنادر. شيء آخر أحب أن أوضحه هو أن الشريحة المستهدفة والموجهة إليها الخطاب هم طلاب المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية، ولا يعني هذا أن غيرهم لن يستفيد مما أقوله، حيث إنني أعتقد أن النابهين من طلاب المرحلة المتوسطة يمكنهم استيعاب الكثير مما ذكرناه، كما أن خريجي الجامعات سيجدون في بعضه ما هو جديد ومفيد. وإني لأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن يجعله في ميزان حسنات يوم الدين، كما أسأله أن ينفع به أبنائي الأعزاء وبناتي العزيزات، إنه سميع مجيب.
الشمعة الأولى، الدخول على قاعة مظلمة.
حين يولد الواحد منا ويبدأ بالتعرف على من حوله، ثم يخرج إلى الشارع والمدرسة، فتتسع دوائر معرفته وتزداد خبراته، وبالتالي فإنه يكون أشبه بمن دخل على قاعة كبيرة مظلمة ومملوءة بالأشياء المبعثرة والصناديق المقفلة والآلات المعقدة إنه يجد نفسه خالي الذهن من أي معرفة سابقة حول كل ما يرى، كما قال الله سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إنه يشعر أن لديه ألوف الأسئلة التي لا يملك لها أي جواب، ومن خلال العيش الطويل في تلك القاعة يتعرف على الأشياء البسيطة، ثم تمتد يده ليفتح بعض الصناديق ويقلب بعض الآلات، ومن خلال الاحتكاك بالناس واستخدام الأشياء يكتشف الكثير الكثير مما حوله، لكنه يشعر بعد طول الإقامة والمعايشة أن هناك أشياء كثيرة لا يعرف عنها أي شيء. هكذا نحن يا بناتي وأبنائي نحاول اكتشاف أنفسنا واكتشاف الناس من حولنا، كما نحاول فهم سنن الوجود وفهم واجباتنا والتحديات التي تواجهنا. لكن سنخرج أيضا من هذه الدنيا ولدينا أمور كثيرة غامضة وأسئلة حائرة، كما قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة إلى أبنائي وبناتي؟ إنه يعني الآتي: أولا، الأصل في الإنسان أن يكون جاهلا إلا إذا تعلم. ثانيا، علينا أن نتواضع، وحبذا أن يكون تواضعنا على قدر جهلنا. ثالثا، نحن على قدر ما نعرف وقدر ما نتقن، وكلما زاد ما نعرفه وما نتقنه ارتفعت منزلتنا وتحققت أهدافنا. رابعا، ما دمنا لا نعرف كل شيء ولم نحط بكل شيء، فإن علينا ألا نصدر أحكامنا على الأحداث حتى تنتهي. خامسا، هناك أمور كثيرة ستكون معرفتنا بها جزئية أو سطحية، ونحتاج إلى التعمق فيها، وهذا لا يكون إلا من خلال امتلاكنا لعقل مفتوح وروح متعطش إلى المعرفة.
الشمعة الثانية، حاولوا أن تنجحوا في الامتحان الأكبر.
نحن هنا في هذه الحياة في معهد مهني من نوع غريب، حيث إن الواحد منا لا يتعلم ويدرس ثم يدخل الاختبار، لكنه يدرس ويختبر في آن واحد. وليس الغريب استمرار الاختبار طوال الحياة فحسب، لكن الغريب أيضا تنوع أساليب الاختبار، فهذا ممتحن بذكائه وهذا بغبائه، وهذا ممتحن بفقره وذاك بثرائه، وهذا بصحته وذاك بمرضه، وهذا بشهرته وذاك بخموله، إلى آخره. امتحانات عجيبة وفريدة ونتائجها مصيرية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. فحين نرحل عن هذه الحياة أبنائي وبناتي نكون قد أدينا الامتحان الأخير الحاسم، وهنيئا ثم هنيئا لمن أجاب على أسئلته بصورة صحيحة، والويل والهلاك لمن أجاب عليها بصورة خاطئة. يقول الله عز وجل في توضيح هذه الحقيقة: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال سبحانه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. المشكل الأكبر في هذا الموضوع هو أننا لا نعرف متى ينتهي وقت الاختبار ويسحب المراقبون أوراق الإجابة. كم أخطأ الناس يا أبنائي وبناتي في توقعاتهم لمدة الاختبار، وكم من الناس أطلقوا الصيحات والرجاءات من أجل تمديد مدة الامتحان نصف ساعة حتى يتوبوا ويرجعوا، فلم يجابوا ولم يلتفت إليهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وقال سبحانه: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ماذا يعني كل هذا بالنسبة إلى بناتي وأبنائي؟ إنه يعني الآتي: أولا علينا أن نوسع دائرة إحساسنا بتصرفاتنا وأعمالنا لتكون دائما تحت المراقبة ولنؤديها كما يحب الله تعالى. ثانيا إذا وقع الواحد منا في خطأ أو زلة فإن المطلوب منه هو المسارعة إلى التوبة وإلى التصحيح قبل أن يلقى الله تعالى وهو في حال سيئة. ثالثا يجب علينا أن نوطن أنفسنا على مجاهدة النفس وكبح الشهوة على نحو دائم. رابعا من المهم أن نبتعد عن أولئك المستخفين بالاختبار والغافلين عنه حتى لا ننجرف معهم فنخسر خسارة عظمى يصعب تحديدها الآن.
الشمعة الثالثة: متساوون عند الولادة متفاوتون عند الموت.
إنه لشيء لافت ذلك التباين الكبير بين ما نكون عليه عند الولادة وبين ما نكون عليه عند الموت. المواليد كلهم أطفال من درجة واحدة حيث يمكن أن نتوقع لكل واحد منهم أن يكون في المستقبل واحدا من العظماء وأن يكون أيضا متخلفا ذهنيا أو مجرما أو منحرفا، لكن هذه الإمكانات تتلاشى مع الأيام ليصبح المجهول معلوما ولتتجه الأنظار والتوقعات العظيمة إلى أناس دون آخرين، رجال ونساء يغادرون هذه الحياة وهم أعلام تعلقت بهم القلوب ونطقت بالثناء عليهم الألسن، وما ذلك إلا لأنهم في حياتهم لم يكونوا أشخاصا عاديين وإنما كانوا دعاة أو فقهاء أو حكماء أو قادة أو باذلين للمعروف ساعين في الخير. إن الذي غادر هذه الحياة هو أضعف شيء فيهم وهو الجسد، أما عقولهم وأرواحهم وأمجادهم ومآثرهم والسنن الحسنة التي سنوها والأيادي البيضاء التي أسدوها للناس فإنها باقية في النفوس والقلوب ليعبر عنها أهل الوفاء بالثناء والدعاء قرونا بعد قرون، ولتتخذ منها الأجيال بعد الأجيال نبراسا للتأسي والاقتداء. إن تسل أين قبور العظماء فعلى الأفواه أو في الأنفس، وإنما ينتظرهم من كرامة الله تعالى في الآخرة هو أعظم بكثير مما نالوه في هذه الدنيا الفانية، لكن ذلك يشكل عاجل البشرى ومقدم الجزاء. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. هذه هي القلة القليلة من الصفوة المختارة من عباد الله. أما السواد الأعظم من الناس فإنهم مهما عاشوا يمرون على هذه الحياة مرورا سريعا، وهم ما بين شخص يترك شيئا يندم عليه وشخص لا يترك أي شيء، ولا تمر سنوات قليلة حتى ينساهم الصديق والقريب. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة إلى أبنائي وبناتي؟ إنه يعني الآتي: أولا إن الذي يصنع الفرق بين الناس عند الموت ليس النسب ولا المال ولا القوة، لكنه الاستقامة والعلم والأثر النافع وحب الخير للناس والمساهمة في إصلاح الأوضاع والأحوال. ثانيا في إمكان كل واحد منكم أن يسير في طريق العظماء من خلال الجهد اليومي الذي يبذله في المجال الصحيح وبالطريقة الصحيحة. ثالثا لا يحتقر الواحد منكم نفسه ولا يرضى بالقليل، فالكريم الجواد الغني الحميد هو رب الأولين والآخرين، وقد يمنح للمتأخر شيئا حجبه عن المتقدم. تذكروا دائما ساعة الرحيل، وخططوا دائما لأن يكون ما يقال عنكم فيها شيئا عظيما ترجون ثوابه عند الله تعالى.
الشمعة الرابعة: لا تحرك صخرة في سفح الجبل.
أكثر ما يقلقكم معاشر الشبان والفتيات هو تلك الغريزة الجنسية التي ركبها الله تعالى في النفس البشرية بغية استمرار النوع الإنساني. وأنا لا أريد الخوض الواسع في هذه المسألة، لكن أحب أن أحذر بقوة وبشدة من ارتكاب الأخطاء في التعامل مع هذه الطاقة الكامنة، والتي هي أشبه بالبنزين، حيث إنه يظل طاقة نافعة ما دمنا نستخدمه بالطريقة الصحيحة، فإذا قربناه من النار تحول إلى قوة مدمرة قد تحرق حيا بأكمله. أحد الحكماء شبه الطاقة الجنسية بصخرة عظيمة في سفح جبل شاهق، فإنها قد تمكث قرونا على تلك الحال، فإذا جاء من يحركها فإنها قد تتدحرج، وإذا تدحرجت فلن تستطيع أي قوة بشرية إيقافها. إن الذي يحرك الشهوة لدى الفتيان والفتيات محصور في عدد من الأمور، من أهمها أولا التفكير في أمر الجنس واستخدام الخيال في ذلك، ولهذا فإن الفراغ والتمحور حول الذات من الأسباب القوية لتحريك الغريزة الجنسية. ثانيا مشاهدة المناظر الفاضحة ونظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال، وكذلك الاختلاط بين الجنسين. ثالثا حضور المجالس التي تثار فيها المسائل الجنسية. رابعا مصاحبة بعض التافهين والمنحرفين والمنحرفات الذين ليس لديهم همة نحو أي شيء سام أو مهم. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة إلى أبنائي وبناتي؟ إنه يعني الآتي: أولا ليشتغل كل واحد منكم بشيء نافع ومفيد وليحاول استهلاك طاقته فيه، وإن الرياضة مما يستهلك الطاقة الجنسية وينفع في تخفيف الضغط الغريزي. ثانيا الزواج المبكر فضيلة عظمى لمن قدر عليه، وهو حصن حصين بإذن الله تعالى، وإن على الشباب والشابات التخطيط له بجدية، كما أن على المجتمع أن ييسر أسبابه. ثالثا تعزيز الجانب الروحي لدى كل واحد منكم يعد في الحقيقة شيئا أساسيا في هذا الشأن، فقد أوصى صلى الله عليه وسلم الشباب بالصيام كما هو معروف، وإن المواجهة الرئيسية للتيار الشهواني الجارف يجب أن تتم بإنشاء تيار روحي قوي وشامل وملتزم بآداب الشريعة. وأملي أن يكون كل واحد منكم جزءا من ذلك التيار. رابعا صحبة الصالحين والأخيار أهل القلوب النقية والهمم العلية. خامسا الابتعاد عن المجالس والأماكن التي يتحدث فيها عن الجنس. سادسا غض البصر والبعد عن الاختلاط بالجنس الآخر على قدر الوسع والطاقة. سابعا ليفكر كل واحد منكم 100 مرة قبل أن يخطو خطوة خاطئة تترك في حياته أسوأ الآثار وفي نفسه أسوأ الذكريات. والله يتولانا وإياكم.
الشمعة الخامسة: كن أنت نفسك.
لو استطعتم معرفة مشاعر الناس حول أوضاعهم المعيشية والاجتماعية لوجدتم أن أكثرهم يتطلعون إلى أن يكونوا في وضعية أفضل مما هم فيه، وهذا يعود إلى ما فطر الله تعالى عليه النفوس من حب الخير والاستزادة من النعيم. هناك يا أبنائي وبناتي من هو ليس راضيا عن القرية التي ولد فيها، وكان يتمنى لو ولد في مدينة كبرى، وهناك من يتمنى لو كان أبوه ثريا فينشأ في أسرة مرفهة، وهناك أعداد كبيرة من البنات المتضايقات من أشكالهن وألوانهن، وهناك وهناك. الرسالة التي أود أن يلتقطها أولادي هي أن الإمكانيات التي زودنا بها الخالق جل وعلا والظروف والأوضاع التي نشأنا فيها لا تتحكم في مستقبلنا على نحو كلي. فأنتم جميعا تعرفون أن هناك آلاف الشباب والشابات الذين ولدوا في أحسن الظروف، وكان يتوقع لهم أن يكونوا اليوم من خيار الناس ومن أعظمهم نجاحا وفلاحا وسعادة، لكن شيئا من ذلك لم يحدث، فهم مخفقون في دراستهم وأعمالهم وحياتهم الخاصة، ويحيون على هامش الحياة، ولا يتمنى أحد منا لأولاده أن يكونوا مثلهم. وفي المقابل أيها الأعزاء والعزيزات، هناك رجال عظام غيروا مجرى التاريخ ونقشوا أسماءهم بأحرف من نور على صفحاته، مع أنهم ولدوا في أسر لا يعرف عنها عراقة في نسب، وليس لديها وفرة في مال، ولا تسكن في أماكن مميزة. التاريخ والواقع يقولان لنا هذا، وعلينا أن نستخلص العبرة منه. ورحم الله ابن الوردي حين قال: لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل، قد يسود المرء من غير أب، وبحسن السبك قد ينفى الدغل. وفي تاريخنا وتاريخ العالم رجال ونساء كثر يفتخر آباؤهم وأمهاتهم بإنجابهم لهم، وكم أب على بابن ذرى شرف كما على برسول الله عدنان. ماذا يعني هذا بالنسبة إلى أبنائي وبناتي؟ إنه يعني الآتي: أولا، احمد الله على ما وهبك وأعطاك فهو كثير، وإن كان يبدو لك عند المقارنة مع ما لدى غيرك أنه قليل. قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. ثانيا، تقبل نفسك وأوضاعك، واشعر بالاعتزاز بما لديك، واتخذ منه نقطة انطلاق إلى الأمام. ثالثا، أبعد نفسك الصغيرة المكبلة بالأوهام وبهموم الحاضر عن طريق نفسك الكبيرة القادمة من قلب العاصفة التي تثيرها الجدية والثقة والعمل والمثابرة والطموحات العالية. رابعا، انفخ على أصغر شرارة لديك لتتحول إلى نور عظيم يضيء طريقك وطريق أهلك وزملائك. خامسا، لا ترضى أبدا أن تكون ظلا لأحد، وحاول دائما أن تكون قدوة ونموذجا ينتفع بك غيرك.
الشمعة السادسة: أنتم في نهاية الأمر ما تعتقدونه؟
يأتي الواحد منا إلى هذه الحياة وهو جاهل بكل شيء، ويبدأ برحلة الاستكشاف العظيم في السنة الأولى من عمره. الأهل والمعلمون والأقرباء والأصدقاء يساعدوننا على فهم الوجود من خلال العقائد والأفكار والآداب التي نتلقفها منهم، ونحن أيضا من جهتنا نلتقط الكثير من الانطباعات من خلال تجاربنا الخاصة. المهم في هذا كله هو الرؤية التي تتشكل لدى كل واحد منا عن إمكاناته وأوضاعه وعن القيم والمبادئ التي يؤمن بها، وعن المراتب والأهداف التي يسعى إليها. وقد زودنا الخالق عز وجل بقدرات هائلة وأتاح لنا فرصا كثيرة، لكن الملاحظ أن الشباب والشابات الذين يتفوقون في الاستقامة والدراسة والعمل على نحو باهر، الذين يتفوقون في هذا قليلون جدا، وهذا يعود إلى عدد من العوامل، أهمها المفاهيم والمعتقدات التي يسترشدون بها في مسيرتهم وفي حركتهم اليومية. هناك من أبنائي وبناتي من ينظرون إلى العالم بمنظار أسود، فلا يرون إلا الشرور والمفاسد، ويعتقدون أن ما هو أسوأ متوقع دائما. ومنهم من نشأ في أسر يغلب عليها الجهل وحظها من الاستقامة قليل، فلم ينالوا التربية الجيدة التي يستحقونها، ولا تلقوا الإرشاد والتحفيز والعون الذي يحتاجون إليه، فصاروا ينظرون إلى أنفسهم نظرة استخفاف واستصغار، وصار اهتمامهم بالفضائل ضعيفا. ومنهم من نشأوا في أسر يغلب عليها الفقر وشظف العيش، فلم تنبت في قلوبهم الطموحات الكبيرة وحب الإنجاز العالي، فصاروا يرضون بالقليل من كل شيء، ويستكثرون على أنفسهم أي شيء، وجل همهم الحصول على ما يسد الرمق. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة إلى بناتي وأبنائي؟ إنه يعني الآتي: أولا، ليراجع كل واحد منكم مكونات رؤيته للحياة، حيث إن من المؤكد أن بعضها غير صحيح. ثانيا، غلبوا جانب التفاؤل والثقة بالله تعالى والاعتداد بالنفس، غلبوه على اليأس، وغلبوه على الإحباط واحتقار الذات. ثالثا، الدنيا يا أبنائي وبناتي فيها الكثير من الأخيار والكثير من الأشرار، ومن يبحث عن الأخيار يجدهم. رابعا، هناك دائما فرصة للتحسن ومجال للازدهار، بشرط ألا نصغي للمثبطين واليائسين والمخفقين. خامسا، كونوا أنصار الفضائل وحماة المبادئ، حتى يصبح لحياتكم معنى وقيمة، وإذا فعلتم ذلك فأنتم مظفرون دائما، فإن فاتتكم لذة الغلبة لم يفتكم شرف المعركة.
الشمعة السابعة: وليس الذكر كالأنثى.
لا أريد هنا أن أتحدث عن الأمور التي تجعل من الرجل والمرأة كائنين مختلفين في الكثير من الأمور، إنما أود أن أشير إلى شيء مهم، هو أن الاختلاف في الطبيعة والتركيب يترتب عليه اختلاف في الوظيفة. إن التركيب الجسمية والنفسية والشعورية للفتاة مختلف عن التركيب الجسمي للفتى، ولهذا فإنك يا ابنتي قد أعددت لتقومي بدور مختلف عن الدور الذي أعد له أخوك. إن الفتاة تحمل وتلد، وتعد المسؤول الأول عن تنشئة الأجيال، وما يثير اهتمامها ويستولي على مشاعرها ليس هو الذي يستولي على مشاعر الفتى. وإن في تعاليم ديننا وفيما اتفق عليه الناس من أعراف وتقاليد ما يجعل المطلوب من المرأة مغايرا لما هو مطلوب من الرجل على الصعيد الاجتماعي وعلى صعيد العمل والوظيفة. بعبارة أخرى، تحتاج الفتاة إلى أن تكون طموحاتها في المستقبل طموحات امرأة وليست طموحات رجل، وهذا يعني أن على الفتاة أن يكون هدفها الأول هو الإسهام في بناء أسرة ملتزمة وسعيدة ومترابطة، وعليها أن تعد نفسها ثقافيا وتربويا لهذه المهمة الجليلة. هذه واحدة. أما الثانية فهي أن تكون دراستها في الجامعة ملائمة لما ذكرناه، وذلك بأن يكون التخصص الذي تدرسه مما تحتاجه بنات جنسها، مثل التعليم والتطبيب، أو يكون العمل في مجاله بعد التخرج لائقا بربة منزل. ومن هنا فليس من الملائم لفتاة أن تدرس الهندسة المدنية أو الميكانيكية أو الكهربائية، كما أنه ليس من الملائم لها أن تدرس الطب البيطري أو الزراعة. وعلى نحو عام فإن نصيحتي العامة لبناتي هي أن يسعين لدراسة علوم يمكن لهن الاستفادة منها ثقافيا وتربويا وماديا، ولو لم تسمح لهن واجباتهن الأسرية بالالتحاق بوظيفة. وأنا أقول لك يا ابنتي، احذري الطموحات التي تجعل فرصتك في الزواج ضئيلة حتى لا تندمي حيث لا ينفع الندم. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة إلى بناتي؟ إنه يعني الآتي: أولا، لا تحاولي الدخول في منافسة مع الشباب، فأنت مخلوقة لدور غير دورهم، وعليك أن تأخذي الدرس والعبرة من الوضع المأساوي الذي صارت إليه المرأة في كثير من بلاد الغرب والشرق. ثانيا، في حياتنا معطيات كثيرة توجب عليك أن يكون اهتمامك بالزواج وببناء أسرة مسلمة وتربية أولادك التربية الصحيحة هو الاهتمام الأول. ثالثا، الأنوثة هي السلاح الأمضى الذي تحارب به المرأة، فلا تتخلي عن هذا السلاح بأوضاع وأعمال وتصرفات غير ملائمة لك. رابعا، ليس الألق الاجتماعي للتخصص أو الوظيفة هو المهم، لكن المهم هو ملائمته لك ومدى إتقانك له أو لها.
الشمعة الثامنة: ابحثوا عن النجاح الحقيقي.
هذه شمعة متوهجة، أرجو أن تفتحوا عيونكم جيدا عليها، حيث إننا يا أبنائي وبناتي في زمان فتن الناس فيه بكل ما يشير إلى الفوز والنجاح والغلبة والمكاسب الكبيرة. لا شك بأن أمة الإسلام في حاجة ماسة إلى أكبر عدد ممكن من المتفوقين والناجحين والمتفوقات والناجحات وأهل الطموحات العظيمة، وذلك بسبب ما تعانيه من ضعف على المستوى العلمي والصناعي والمادي. وهذه الحاجة ملحة، لأننا ببساطة لا نستطيع بناء أمة قوية من أشخاص ضعفاء. لكن من المهم أيها الأعزاء والعزيزات أن تتذكروا شيئا جوهريا، هو أن الإسلام يدقق في الأسلوب الموصل إلى الأهداف الكبيرة مثل تدقيقه في الأهداف نفسها. ولهذا فإن للنجاح الحقيقي الذي ينبغي علينا جميعا أن نسعى إليه سمتين أساسيتين: الأولى أن يتم بطريقة مشروعة ونظامية، الثانية أن يقرب صاحبه من الله تعالى، أي أن يحفز النجاح الدنيوي صاحبه على البذل في سبيل الله تعالى وخدمة الناس والمشاركة في بناء المرافق العامة والنهوض بالأوطان. إذا استطاع الواحد منكم أن يحقق نجاحا في مجال من المجالات، لكن ثمرات ذلك النجاح استهلكت في المتعة الشخصية وفي التوسع في المباحات وزيادة الرفاهية، فإن ذلك النجاح في نظري لا يكون نجاحا حقيقيا، وإنما هو نجاح مؤقت ومحدود ما دامت حياتنا محدودة وما دامت قدراتنا على الاستمتاع بها أيضا محدودة. ما دام كل ذلك هكذا فإن كل النجاحات الدنيوية هي في النهاية محدودة وعابرة. هناك يا أولادي نوع ثالث من النجاح، وتسميته نجاحا هي تسمية مجازية، وذلك النوع هو النجاح الذي يتم عن طريق الكذب والاحتيال والرشوة والغصب وهضم حقوق الآخرين والخروج على النظم والقوانين السارية. هذا النجاح عبارة عن نجاح وهمي، وهو وبال على صاحبه، وينبغي أن ننظر إلى الناجحين على هذا النحو نظرة إشفاق ورحمة، لأنهم مساكين، وما يظنونه نجاحا هو عبارة عن نكبة حلت بهم. ماذا يعني هذا بالنسبة إلى بناتي وأبنائي؟ إنه يعني الآتي: أولا، الحرص على أي قدر من النجاح والتفوق، لأن ذلك ضروري لراحتكم وسعادتكم وسعادة أهلكم وخير بلدكم. ثانيا، لا تجعلوا الهم الأكبر الذي يسيطر عليكم هو الحصول على شهادة أو وظيفة أو امتلاك أشياء نفيسة فحسب، ولكن فكروا في كيفية توظيف ما تحصلون عليه من ذلك في أمور تزيد رصيدكم من الحسنات. ثالثا، اجعلوا مشروعية ما تريدون الحصول عليه هي الشرط الذي لا يقبل التفاوض والمساومة. رابعا، استعينوا بالله واطلبوا التوفيق والرعاية في كل ما تسعون إليه، وتذكروا قول القائل: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده.
الشمعة التاسعة: اعملوا على أن تكونوا دائما جزءا من الحلال.
تعرفون أبنائي وبناتي أن هذه الدنيا هي دار الأزمات والمشكلات، إذ ليس هناك أسرة ولا مؤسسة ولا مدرسة لا تعاني من بعض الصعوبات، وتلك الصعوبات منها ما هو موجود بسبب طبيعة العمل وطبيعة العيش والظروف التي نمر بها، ومنها ما هو بسبب ما لدى البشر من قصور وأخطاء ورعونات. ونحن جميعا نعرف أن في كل مكان عددا من الناس الطيبين الذين يحاولون إصلاح ما أفسده غيرهم، ويحاولون حمل بعض الأعباء عن أهلهم ومجتمعهم وبلادهم، وهذه القلة القليلة هي ملح المجتمع وهي عطره ونوره. إنهم يعرفون مشكلات مجتمعهم وجماعتهم، ويعتقدون أنهم ليسوا جزءا منها، ولذلك فإنهم يسعون إلى حلها. وهذه بعض الأمثلة التي تشرح هذه الفكرة. أولا، حي من الأحياء جل أهله معرضون عن صلاة الجماعة، وهذه مشكلة ليست بالصغيرة، فيقوم رواد المسجد بحضهم على الصلاة فيه ويتابعونهم على ذلك إلى أن تتغير هذه الوضعية. فهؤلاء بعملهم المبارك هذا أصبحوا جزءا من حل المشكلة. ثانيا، أسرة تعيش في ضنك من العيش بسبب بطالة عدد من أفرادها عن العمل، وهذه مشكلة اقتصادية، فإذا قام واحد منهم بالبحث عن عمل وحصل على عمل فإنه يكون قد سار في طريق الحل وصار جزءا من ذلك الحل. ثالثا، فصل دراسي مستواه ضعيف بسبب الفوضى التي فيه وبسبب ضعف رغبة الطلاب في التعلم، قام بعض طلابه بمساعدة المعلم على ضبطه وتنظيمه، فأصبحوا بذلك جزءا من الحل لمشكلة ذلك الفصل. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة إلى أبنائي وبناتي؟ إنه يعني الآتي: أولا، شرف عظيم للواحد منا أن يكون مظنة للإصلاح، وأن يكون وجوده في أي بيئة بشير خير. ثانيا لا يكون المرء جزءا من الحل إلا إذا كان أرقى من المحيطين به، فليعمل كل واحد منا على ذلك. ثالثا لا تستسلموا لوسوسة الشيطان لكم بعدم الكفاءة وعدم القدرة على الإصلاح، وظنوا بأنفسكم في هذا المجال خيرا واستعينوا بالله. رابعا تأكدوا دائما أنكم جزء من الحل ولستم جزءا من المشكلة، لأن هناك من الناس من يظن نفسه أنه جزء من الحل لكنه في الحقيقة هو أحد عناصر المشكلة القائمة. خامسا إذا لم تكونوا جزءا من الحل فأنتم في الغالب جزء من المشكلة. سادسا سارعوا إلى حل المشكلات قبل أن تتفاقم وتخرج عن السيطرة.
الشمعة العاشرة، هل ترغبون في معرفة نفوسكم؟
سيقول لي بعض أبنائي وبناتي ما هذا السؤال، وهل هناك من لا يرغب في معرفة نفسه؟ نعم، نحن جميعا نحب أن نكتشف ونحب أن نعرف كل ما يمكننا معرفته، إذا صح هذا فهو جميل. لدي أبنائي وبناتي مقياس سهل الاستخدام، يمكن كل واحد منكم أن يعرف من خلاله وضعيته العامة. هذا المقياس هو نوعية ما تلومك نفسك عليه. قد أقسم الله تعالى بالنفس اللوامة فقال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. المؤمن تعاتبه نفسه وتلومه، والفاجر عتاب نفسه له قليل، وهو ماض في انحرافاته غير مكترث بشيء. وكلما ارتقى العبد في مدارج الفلاح والصلاح ارتقت نوعية لوم نفسه له ونوعية عتبها عليه. هناك من لا تلومه نفسه ولو مضى عليه شهر دون أن يركع لله تعالى ركعة، وهناك من تلومه نفسه إن فاتته صلاة فريضة من الفرائض، ومن تلومه نفسه إذا فاتته تكبيرة الإحرام خلف الإمام. هناك من لا تلومه نفسه على التفريط في القراءة ولو مضى عليه سنة دون أن يفتح كتابا، وهناك من تلومه نفسه إذا لم يقرأ كل يوم 4 ساعات، وهناك من تلومه نفسه إذا تأخر 10 دقائق عن وقت التحاقه بعمله. وإلى جانبه من يغيب اليوم تلو اليوم دون عذر مقبول ودون أن يلقى من نفسه أي لوم. وهكذا على مقدار حيوية ضمائرنا وعلى مقدار سمو منازلنا ومراتبنا تكون شدة تقريع نفوسنا لنا، وترتقي نوعية العتاب الذي يجلجل في أعماقنا. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة إلى بناتي وأبنائي؟ إنه يعني الآتي: أولاً أصغوا جيداً إلى الصوت النوراني المنبعث في أعماقكم والذي يؤنبكم على التقصير والتفريط. ثانياً اسألوا أنفسكم: هل نوعية العتاب الموجه إليكم في داخلكم آخذة في الارتقاء والتسامي، أو أنها آخذة في الانحطاط والتدهور؟ واتخذوا من الجواب معيارا تتحاكمون إليه. ثالثا راجعوا تصرفاتكم ومواقفكم وحاولوا تقويمها وبلورة آرائكم فيها. رابعا دعموا قدراتكم على الإحساس بالذنب والتقصير وحاولوا غسل السيئات بالحسنات.
الشمعة 11، احذري احذري يا ابنتي.
في الماضي كانت العزلة هي الحصن الذي يحتمي به كل الضعفاء وكل الخائفين من الذئاب البشرية الضارية، أما اليوم وبعد وجود مئات القنوات الفضائية المختلفة وبعد دخول الإنترنت إلى كل بيت، فقد صار الحديث عن العزلة شيئا من الماضي. أنا أعرف أن الهاجس الذي يسكن قلوب معظم الفتيات هو الارتباط بشاب مستقيم يقدر الحياة الزوجية ويرعى أسرته ويسعدها، وإن الفتاة في سبيل تحقيق ذلك قد تخاطر بالرد على معاكسة من شاب أو بالدخول إلى إحدى غرف الدردشة على الإنترنت أو تتبادل بعض النظرات مع ابن الجيران. وأؤكد أنها في كل ذلك لا تهدف إلا إلى العثور على من يمكن أن يكون شريك الحياة وأبا للأولاد في المستقبل. والشباب بكل أطيافهم يعرفون هذه الحقيقة جيدا، فالصالحون الأخيار منهم يسلكون المسلك الشرعي المهذب إلى ذلك، ويتقدم الواحد منهم إلى أهل من يريد الارتباط بها. أما الآخرون وهم ليسوا قليلين فيضربون على الوتر الحساس بالنسبة إلى الفتاة، ويقدمون البرهان تلو البرهان على أنهم يريدون لأي علاقة أن تنتهي بالزواج، وما يجري قبله فترة للتعارف والتأكد من العثور على الشريك المناسب، وأكثرهم كاذب في ذلك. وإن كان صادقا فأسلوب اتصاله بالفتاة يدل على أنه شخص غير صالح، وأنت يا ابنتي انطلاقا من طيبة قلبك وبراءة مطلبك وضعف خبرتك بواقع كثير من الشباب، قد تجدين نفسك في ورطة كبرى لا تعرفين كيف تخرجين منها. قد يلتقي الشاب بفتاة في مكان عام ويلتقط لها صورة بطريقة خفية، وقد يسجل لها كلاما، وبعد مدة يستخدم ذلك أداة لتخويفها وتهديدها، وتجد نفسها كالماشي في حقل ألغام، فهو محفوف بالمخاطر أينما اتجه. وبعض الفتيات تغمرها الغفلة، وفي لحظة ضعف يفترسها أحد الوحوش وهو يعدها بالزواج، ثم تنقطع أخباره وتجد نفسها جليسة الهموم والأحزان، وقد يحدث حمل فتكون الجناية جنايتين: جناية على نفسها وجناية على ولدها الذي سيحيا من غير أب ولا نسب. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لابنتي؟ إنه يعني الآتي: أولا، كوني على يقين بأن ما كتبه الله لك سوف تحصلين عليه مهما كنت ضعيفة أو بعيدة أو منعزلة. ثانيا، إن الله تعالى هو الذي يرزق المرأة بالزوج الصالح ويرزق الرجل بالمرأة الصالحة، فاطلبي ذلك منه بصدق، واعلمي أن ما عند الله تعالى إنما ينال بطاعته وليس بمعصيته. ثالثا، لا يرى الشاب في الفتاة التي تستجيب لرغباته المرأة التي تصلح أن تكون زوجة له وأما لأولاده. رابعا، راقب الله تعالى وأكثري من ذكره واستعيني به، واجعلي روحك تمرح في حبه والتعلق به، ففي هذا سعادة ومسرة لا تشبهها مسرة أخرى. لا تبحثي عن أكبر لذة ولكن عن أشرف لذة.
الشمعة الثانية عشرة: كونوا مع الشاكرين.
لا أجد تعبيرا عن عظمة النعم التي تغمر كل واحد منا أبين وأبلغ من قول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هذا الزمان يا بناتي وأبنائي هو زمان الشكوى من سوء الأحوال، وذلك بسبب تعاظم طموحات الناس، وبسبب بعد الفجوة بين إمكاناتهم وما يرغبون في الحصول عليه. لا تنساقوا مع التيار، وعودوا إلى الأصول، وتذكروا دائما أنه مهما ساءت الأحوال وتتابعت الكروب فإننا سنجد شيئا يستوجب شكر الله تعالى، نعمة الإيمان ونعمة السمع والبصر ووجود الأهل والأقرباء والأصدقاء، ونعمة أننا موجودون الآن حيث نجد الفرصة للتوبة إن كنا مخطئين، والازدياد من الخير إن كنا صالحين. انظروا إلى الشكر على أنه شيء تتقربون به إلى الله تعالى، بل إن توفيق الله تعالى العبد للنطق بالشكر هو نعمة تستوجب شكرا آخر. وانظروا إلى الشكر على أنه مصدر للسرور والرضا والطمأنينة والسعادة، وهذا ما يمكن أن يشير إليه قوله سبحانه: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. نحن نعرف أن كثيرا من الناس لا يملون من الشكوى ولا يملون من الكلام على الآخرين، وتشعر حين تجلس معهم وكأنهم لم يشبعوا من أي شيء، كما تشعر أنهم غير راضين عن أي شيء، وهذا يشكل مصدرا لآلام نفسية لا تنتهي. إنهم يشعرون بالضيق والأسى من غير وجود أسباب مقبولة. اتخذوا يا أبنائي وبناتي من الحمد والشكر والثناء على الله تعالى مصدرا لحماية النفس من التآكل الداخلي، ومناسبة لإظهار النبل والعرفان بالجميل لمن أحسن إليكم. إذا سئل الواحد منكم عن حاله وصحته فليقل: أنا غارق في نعم الله، وليقل: أنا في أفضل حال، وليقل: أسأل الله أن يديم فضله ويزيدنا من نعمائه. الشكر يا أولادي يكون بالقلب من خلال الشعور العميق بالامتنان لمن أنعم علينا ولمن ساعدنا ووقف إلى جانبنا، والشكر يكون باللسان من خلال الثناء والمديح والتعبير بالكلام اللطيف والجميل. وهنا أقول لبعض بناتي وأبنائي: تعودوا فتح أفواهكم بالثناء على من أسدى إليكم معروفا، وليكم ذلك مصحوبا بالمشاعر الفياضة والصدق العميق. الشكر يكون باليد والبذل والسعي، وإن لكل نعمة شكرا يناسبها ولا يليق بها غيره، وعلينا أن نتعلم ذلك. والحقيقة أن الشكر فن من الفنون الجميلة والرائعة، ويحتاج تعلمه إلى درجة عالية من الشفافية والإحساس، وفي إمكان كل واحد منا أن يمتلكه إذا شاء. إن الخلق عيال الله تعالى، فلنجعل جزءا من شكرنا له في نفع عياله، ومنه سبحانه حسن الجزاء.
الشمعة الثالثة عشرة: أمهاتكم ثم آباؤكم.
يشكل التلاحم الأسري لدينا إحدى نقاط التفوق على العالم الغربي، فنحن المسلمين نفاخر ونعتز بالرابطة العظيمة التي تربط أفراد الأسر والعوائل لدينا، وبالتضامن والتكافل الذي نلمسه داخل معظم الأسر الإسلامية. وإن كانت ضغوطات الحياة ومتطلبات العمل باتت تدفع كثيرا من الناس نحو الانشغال بأنفسهم عن الاهتمام بآبائهم وأمهاتهم، وهؤلاء يخسرون شيئا عظيما هو أكبر من كل المكاسب التي يحصلون عليها. تأملوا يا أبنائي وبناتي قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وتأملوا قوله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة، رواه مسلم. وهذا كناية عن الذل فكأن من فاتته فرصة دخول الجنة بسبب عدم بر والديه قد وضع وجهه على الأرض حتى التصق أنفه بالتراب. إن للوالد فضلا عظيما على أولاده، وهذا الفضل هو من الضخامة إلى درجة تعذر شكره والمكافأة عليه، إلا في حالة واحدة بينها صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا، أي عبدا، فيشتريه فيعتقه. وإن حق الأم أعظم من حق الأب. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه مسلم. هناك شباب بررة يتسلم الواحد منهم مرتبه آخر الشهر ثم يضعه بين يدي أبويه قائلا: خذا منه ما شئتم واتركا منه ما شئتم، وما تأخذانه أحب إلي مما تتركانه. وهناك شباب وشابات يكفون عن الحديث في أي مجلس فيه آباؤهم وأمهاتهم، وهناك شباب يمرون على آبائهم وأمهاتهم كل صباح وهم ذاهبون إلى أعمالهم، وذلك للسؤال عنهم وبرهم ومؤانستهم وقضاء حوائجهم. هؤلاء يتاجرون يا أبنائي وبناتي مع الله بهذا السلوك، وهم الرابحون الظافرون. وعندي في هذا السياق ملحوظة صغيرة، هي أن دعاء الوالدين لأولادهما منهما هو من قبيل العطف والشفقة، وهذا يصدر من الأبوين ولو كان الأولاد غير بارين بهما. وهناك دعاء يخرج من الأعماق لأنه يعبر عن الامتنان لبر الأولاد لهما وعن الرضا والإعجاب بصنيعهم، وهذا هو الجدير بالإجابة. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة إلى أبنائي وبناتي؟ إنه يعني الآتي: أولا، ابحثوا عن ألطف العبارات وأرق الكلمات لتخاطبوا بها آباءكم وأمهاتكم، وأبدعوا في ذلك، فمهما قلتم فأنتم غير مسرفين. ثانيا، اتخذوا من بر آبائكم وأمهاتكم سبيلا للفوز برضوان الله تعالى. ثالثا، ما دام آباؤكم وأمهاتكم لا يؤثرون أحدا عليكم فإنكم لن تبروهم حق البر إلا إذا آثرتموهم على الزوجة والولد. رابعا، أرونا تفننكم في إيجاد المفاجآت السارة لآبائكم وأمهاتكم. خامسا، لتكن استقامتكم أكبر هدية تقدمونها لأحب الناس وأعز الناس.
الشمعة الرابعة عشرة: أكفاء بامتياز.
قد يتساءل أبنائي وبناتي: هل في إمكان كل واحد منا أن يمتلك كفاءة شخصية عالية ويؤدي أداء ممتازا ويكون في مقدمة الصفوف، أو أن هذا مقصور على الأذكياء أو الذين درسوا في مدارس وجامعات ممتازة أو الذين يملكون المال؟ في الجواب على هذا التساؤل أقول: نحن عبيد الله تعالى، وكل شأننا بيده، وكل أمورنا تمضي وفق مشيئته، ومع هذا فنحن مأمورون بالأخذ بالأسباب. فهذه الدنيا دار أسباب ومسببات ومقدمات ونتائج، وإذا حاولنا قراءة أوضاع الناجحين والمخفقين من حولنا فإننا نستطيع معرفة أسباب نجاحهم بنسبة تزيد على 90%. فالله سبحانه لا يضيع عمل العاملين واجتهاد المجتهدين. وكل أمل يا أبنائي وبناتي أن تتحركوا في حياتكم على هذا الأساس. الآن تصوروا معي أن كل واحد منكم يقف أمام لوحة ضخمة بيضاء، وقد طلب منه أن يرسم عليها بفرشاته الخاصة والتي سيغمسها في علب الألوان المختلفة، وتلك الألوان هي خياله وذوقه وعلمه وأخلاقه وخبراته وطموحاته وأحلامه. من تلك الألوان سيخرج لنا لوحة فنية تأسر العين وتبهر الناظرين. تلك اللوحة هي حياته وإنجازاته، فكيف يعمل؟ إن عليه أن يقوم بالعديد من المبادرات الشخصية، والتي منها أولا انظروا إلى الكفاءة الشخصية على أنها نتيجة إدارة الذات على نحو جيد، وهي بالتالي ليست عبارة عن تفوق شخص على أشخاص آخرين، وإنما هي تفوق شخص على ذاته، وهذا أعظم أنواع التفوق. أن أتفوق على ذاتي وأشعر بالتحسن، هذا أعظم أنواع التفوق. ثانيا، ليس المطلوب من الواحد منكم أن يحصل على درجات أكثر، أو أن يجمع أموالا أكثر، أو أن يحظى بوظيفة عليا. المطلوب دائما أن يشعر في أعماقه أنه يقوم بعمل عظيم ونبيل ومبدع، وأن يشعر أنه يمضي قدما نحو الأمام. ثالثا، ما أعظم أن ننظر إلى كل لحظة من عمرنا على أنها لمسة فرشاة، ومع كل لمسة يولد جزء من اللوحة العظيمة. وهذا يعني أن صورة ما نريد الوصول إليه متألقة في عقولنا ومتوهجة في نفوسنا، ولهذا فنحن نسير نحوها بثقة وتفاؤل وعزم. رابعا، بعد أن تعرفوا أهدافكم، ابذلوا جهودكم من أجل اكتشاف الطريق الأفضل والأسرع والأسهل إلى بلوغ تلك الأهداف. خامسا، تعلموا يا بناتي وأبنائي كيف تحفظون ذواتكم من التشتت من خلال التركيز في مجال واحد وعمل واحد، ومن خلال الاهتمام بشيء واحد. سادسا، احملوا في جيوبكم دائما دفاتر صغيرة لكتابة الأفكار العظيمة التي تسمعونها، وكتابة الملاحظات التي يمكن أن تستفيدوا منها في رسم لوحتكم المصيرية. سابعا، استعينوا على فهم مشاريعكم والوعي بذواتكم بجنود الفهم الستة: ماذا، لماذا، متى، كيف، من، أين. وحاولوا أن تكون إجاباتكم دقيقة قدر الإمكان. ثامنا، استشيروا الحكماء وأصحاب الخبرة والتجربة، فرب كلمات من خبير وفرت على شاب عناء سنين من التخبط وسلوك الطرق المسدودة. تاسعا، كافئوا أنفسكم على كل إنجاز جيد من خلال التمتع بشيء تحبونه، وليكن ذلك دائما في إطار المباح والمشروع. عاشرا، حاولوا اكتساب عادات جديدة جيدة لتكون أشبه بالخيوط الذهبية التي ستنسجون منها سلوككم. حادي عشر، ابحثوا دائما عن التوازن والاعتدال، فهما أساس الحياة السعيدة والناجحة، وحاولوا إعطاء كل ذي حق حقه. ثاني عشر، الاهتمام والعزيمة والصبر والمثابرة صفات وأخلاق لا يستغني عنها أي شخص يريد أن يحقق نجاحا باهرا، فاجعلوها عدتكم في الرخاء والشدة. ثالث عشر، توفيق الله تعالى ومعونته هما أساس النجاح، ولا نحصل عليهما إلا بالإخلاص والاستقامة.
الشمعة الخامسة عشرة، لا تساوم على مبادئك.
إن الإيمان الذي في قلوبنا والاستسلام لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يجعل كل واحد منا صاحب مبادئ وقيم عظيمة وسامية، وإن قيمتنا الحقيقية تنبع من التمسك بتلك المبادئ والقيم. أنتم تعرفون يا بناتي وأبنائي الدفق الثقافي الهائل الذي نتعرض له اليوم، وتعرفون أن كثيرا منه يفد إلينا من ثقافات وأمم لا تدين بما ندين به، كما أن العولمة التي تنشر أشرعتها في كل مكان من الأرض تعمل على دفع الناس نحو البحث عن مصالحهم المادية بعيدا عما تقتضيه القيم والتعليمات الإسلامية السامية. وهذا كله يشكل تحديا كبيرا لنا جميعا. كلما كبرتم وتفتح وعيكم على الحياة وجدتم أنكم أكثر عرضة للمساومة من قبل أشخاص كثيرين لا يرجون الله واليوم الآخر. مساومة على المبدأ، ومساومة على الضمير، ومساومة على المروءة والكرامة، وينبغي أن تكونوا مستعدين للمقاومة. ستجدون كثيرين من حولكم يخضعون للإغراء ويخبطون في الحرام خبطا، وليس هؤلاء بأكرم الناس ولا أسعد الناس، ولا ينبغي للمرء أن يتأثر بكثرتهم، فهم عند الله تعالى ضئيلون لا وزن لهم ولا قيمة. ورحم الله القائل: لا تستوحش من طريق الحق لقلة السالكين فيه، ولا تغتر بطريق الباطل لكثرة الهالكين فيه. لا تنسوا يا بناتي وأبنائي أننا هنا في دار ابتلاء، وأننا لن نستطيع الحصول على كل شيء، ولهذا فإن الواحد منا لن يستطيع تحقيق مصالحه ونيل مشتهياته إلى الحد الأقصى مع التمسك التام بمبادئه وقيمه، ولا بد أن يجد نفسه في لحظة ما مضطرا إلى التنازل عن شيء من هذه أو تلك. فكونوا ممن يناصرون المبدأ وينحازون للحق، ولا تنسوا القاعدة الذهبية: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ماذا يعني هذا بالنسبة إلى أبنائي وبناتي؟ إنه يعني الآتي: أولا، أظهروا براعتكم الشخصية في تحقيق مصالحكم في إطار مبادئكم وأخلاقكم الإسلامية، فهذا هو التحدي الكبير. عودوا أنفسكم التنازل عن بعض الأشياء المادية في سبيل البقاء على المنهج القويم. ثالثا، المال ليس كل شيء في هذه الحياة، ويجب أن نثبت لجميع الناس أن في حياتنا أشياء عزيزة غير قابلة للمساومة أو البيع أو التنازل، والله يثبتنا على الحق وإياكم.
الشمعة السادسة عشرة: العمل مفتاح الحياة.
الحياة صندوق مغلق، ونحن جميعا في حاجة ماسة إلى معرفة ما فيه، وليس له سوى مفتاح واحد، وذلك المفتاح هو العمل. في القرآن الكريم اقتران شبه مضطرد بين الإيمان والعمل الصالح، وذلك لأن الإيمان يمنحنا الرؤية ويدلنا على الطريق، والعمل هو الجواد الذي سنمتطيه لقطع ذلك الطريق. أنا أشعر يا بناتي وأبنائي أن الله تعالى زود بني الإنسان بإمكانات هائلة وأتاح لهم فرصا عظيمة، لكنهم لا يستفيدون منها على الوجه المطلوب. لماذا ذلك يا ترى؟ هناك عدد من الأسباب، من أهمها الكسل وانحسار الطاقة الروحية المطلوبة للاستمرار في بذل الجهد. وقد أعجبني قول أحد الحكماء: ليس الإنسان ضئيلا لكنه كسول إلى حد بعيد. لا يؤذيني منظر مثل ما يؤذيني منظر شاب يائس محبط باطل عن العمل يتسكع في الشوارع ويطلب نفقته اليومية من أبيه الفقير المرهق. كافحوا أيها الأعزاء من أجل العثور على العمل الذي تحبونه، فإذا وجدتموه فاهتموا به وأتقنوه، وانظروا إليه كما لو أنه امتحان صعب يتحداكم، وتذكروا دائما أن الأعمال التي تنجزونها وفق معايير عالية تفتح لكم آفاقا جديدة نحو فرص وأعمال أكبر لم تكن تخطر ببالكم. وهناك آلاف القصص والوقائع التي تؤكد هذا المعنى. سوف تنجحون يا أبنائي وبناتي بإذن الله إذا حولتم الأعمال التي تقومون بها إلى مهنة تؤدونها باحتراف وإتقان، وعليكم بعد ذلك أن تنظروا إلى مهنتكم تلك على أنها مهمة يومية تستنفر كل قواكم الكامنة، وتشعرون وأنتم تؤدونها بأنكم تقومون بعمل عظيم. العمل نعمة من الله وليس مجموعة مشاق، وإن من العجيب حقا أن العمل مهما كان صغيرا يمتلك نفس ميزات العمل الكبير. وعلى سبيل المثال فإن العمل الصغير والعمل الكبير كلاهما يحقق الآتي: أولا يخلصنا من الفراغ، ثانيا ينقلنا من مرحلة التخطيط والتمني والاشتهاء إلى مرحلة التنفيذ، ثالثا يساعدنا على اكتشاف أنفسنا وقدراتنا ومواهبنا، رابعا يحسن البيئة التي نعيش فيها لتكون الحياة فيها بعد ذلك أسهل. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة إلى أبنائي وبناتي؟ إنه يعني الآتي: أولا عليكم أن ترتبوا أموركم على أساس أن الحياة هي العمل، وأن العمل الجيد هو حياة جيدة. ثانيا إذا لم يحصل أحدكم على العمل الملائم له فلا يجلس فارغا، وليعمل في أي شيء نافع إلى أن يحصل على العمل الذي يحب. ثالثا لا تنظروا إلى المهن على أنها شيء شائن، فالشائن حقا هو الحاجة إلى الناس والرشوة واللصوصية وأكل أموال الناس بالباطل. رابعا في البلد فرص كثيرة جدا وهي تنمو باستمرار، والمشكل هو عدم وجود مؤهلين لها، فأهلوا أنفسكم على نحو جيد.